بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه وقفتنا الخامسة ضمن وقفات هذه الدورة المباركة إن شاء الله، 81 لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي الموسومة بشيخ الإسلام شيخ كل زمان، وهي مع رسالة بعنوان الرسالة القبرصية، وهي خطاب من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى سرجواس ملك قبرص. هنا مكتوبة في معي سرجواس، المهم إلى ملك قبرص. هذه الرسالة قبل أن نقرأها، هناك مقدمة موجودة للشيخ محمد جميل غازي نقلها المحشي على الرسالة التي معي. حقيقة يعني فرحت بهذه المقدمة يعني عدة أمور. أولا، الشيخ محمد جميل غازي من بلدتنا بالجريدة، وهو من الذين حقيقة نسمع، وإلا فالرجل يحتاج إلى أن يرجع إلى يعني كل ما كان يكتب أو كذا، حتى يعني لا يستغل واحد، لكن الذي نسمعه عنه خير. وسمعنا له بعض الشرائط أنه كان متمكنا جدا في العقيدة والتوحيد والرد على الصوفية والخرافيين والعقلانيين، وكان ذا جهود في هذا. الأمر الثاني أيضا أردنا أن نذكر به، ولعلنا إن شاء الله نبحث في تراث إذا كان يوجد له تراث، بحيث يعني إذا كان هذا الرجل في كل أموره كما نعلم عنه بأنه على الجادة، أيضا نبرز دوره إن شاء الله ونقوم بعمل دورة له. ولكن الكلمات التي كتبها هنا الحقيقة كلمات يعني تذكرنا بكلمات الشيخ عبد الرحمن الوكيل، الذي كان يجمع بين فصاحة اللسان والبيان العجيب أن يوجد مثله في عصر عبد الرحمن الوكيل، وبين التمكن في باب الاعتقاد والرد على المخالف. قال رحمه الله تعالى مقدمة لهذا الكتاب: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه المرة الثانية التي نخرج فيها للناس هذه الوثيقة الإسلامية الهامة، وهي وثيقة لها قيمتها، وينبغي أن يقف عليها الدعاة دارسين متأملين. وأول المعاني التي تقتبس من هذه الرسالة أن الإسلام لا يعرف الكهانة، أن الإسلام لا يعرف الكهانة، فالداعية المسلم ليس رهين صومعة ولا حبيس دير يقضي فيه أيامه ولياليه بحجة أنه يريد أن يحرر نفسه من ذل المعصية، ولا يعرف الإسلام معصية أعظم إثما وجرما من هذه المعصية، معصية اجتناب المجتمع وتركه وما يدين دون بذل أي محاولة لإنقاذه من سقطته وكبوته وزلته. انتبهوا، يقول ليس الإسلام يعرف معصية أعظم إثما ولا أعظم جرما من أن يعتزل الإنسان مجتمعه تاركا إياه تحت الشركيات والإلحاد والمعاصي دونما يحرك ساكنا فيعظ ويوجه ويأمر وينهى، فهل هناك معصية أعظم من هذا من أن يعتذر الإنسان من ذلك كله ويجلس في الصحراء ليقول بأنني أتحرر من هذا المجتمع وأبتعد عن معاصيه وكذا وكذا؟ ليس هناك معصية وجرم أعظم من هذا، والمراد يعني فيما يتعلق بباب الدعوة لا بالمعاصي بإطلاق، فإن المعصية هي الشرك، وما يمارس الشرك إلا بسبب إعراض الدعاة عن تعليم الأمة دينها. ما قيمة أن يعتق الإنسان نفسه والناس من حوله عبيد أرقاء؟ ما قيمة أن يطهر الإنسان نفسه والمجتمع كله غارق حتى أذقانه في الوحل والدنس؟ ثم هل يمكننا أن نسمي إنسانا لجأ إلى دير واستلقى في أحضان جبل أو صحراء حرا أو طاهرا؟ إن الفضيلة لا تظهر أصالتها عندما تهرب وتتوارى، ولكن عندما تواجه الرذيلة وتنتصر عليها بل وتؤثر فيها. هذه عبارة حية جدا جدا جدا. إن الفضيلة لا تظهر أصالتها عندما تهرب وتتوارى، ولكن عندما تواجه الرذيلة وتنتصر عليها بل وتؤثر فيها. وكذلك كان ابن تيمية. هذه معاني يقف مع شيخ الإسلام فيها مع رسالته القبرصية، وشيخ يعرف ابن تيمية والقبرصية، نرجو فيه خيرا إن شاء الله. وكذلك كان ابن تيمية، وكذلك كان سائر علماء المسلمين وفقهاؤهم، والجوامع الإسلامية شيء والصوامع اللا إسلامية شيء آخر. الجوامع مجتمعات مفتوحة للعمل والتربية والجهاد والسياسة والحضارة والعلاقات، والصوامع كهوف قامت بعيدا عن الناس والشمس والصراع والتجربة والإنتاج. وكذلك يكون الفرق دائما بين الجامع والصومعة، بين علماء الجامع ونزلاء الصومعة. فابن تيمية الذي يعيش في دمشق يؤرقه ويقلقه أنين أثار المسلمين الذي يتصاعد فوق أمواج البحر الأبيض في قبرص، فيكتب رسالته إلى ملك قبرص. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي نقتبسه من هذه الرسالة ذكاء ابن تيمية وقدرته على صياغة العبارة الدبلوماسية على حد تعبير العصر. استمع إليه وهو يقول، والذي أختم به الكتاب الوصية بشيخ أبي العباس وبغيره من الأسرى والمساعدة لهم والرفق بمن عندهم من أهل القرآن والامتناع عن تغيير دين واحد منهم، وسوف يرى الملك عاقبة ذلك كله، ونحن نجزي الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسه. فقوله ونحن نجزي الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسه عبارة قد وصلت إلى مستوى عال من اللباقة السياسية. ولقد عرف الإسلام السياسة، وعرف رجال الإسلام السياسة، وأثر عنهم منها الشيء الكثير، ولكنها ليست سياسة اللف والدوران، وإنما هي سياسة الوضوح والاتزان والقوة والإيمان والتضحية والفداء. سياسة العدل والسلام والرخاء للمسلمين ولغير المسلمين، سياسة هدفها أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولقد نجح الساسة المسلمون حيثما حلوا ونزلوا وإنما ذهبوا وارتحلوا في تعليم الإنسان وإلزامه بشريعة الإحسان والتقوى. والمعنى الثالث من معاني هذه الرسالة هو أنها ألقت لنا الضوء على شخصية العالم المسلم وكيف ينبغي أن تكون. فهو رجل، فهو رجل سيف وقلم، ورجل علم وعمل، ليس رجل الملابس الفضفاضة المزركشة، وليس رجل الفتاوى التي تعرض في سوق المزايدات، وليس رجل التجارة الذي يعتبر العلم سلعة من السلع ووظيفة من الوظائف. هكذا كان علماؤنا قديما، صانوا العلم فصانهم العلم. ثم خلف من بعدهم خلف أهانوا العلم فهانا، وأضاعوه فضاعا، وأذلوه فذلا، وكانت فتنة. وكانت فتنة وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله لا ينزع، وفي رواية: لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فيبقى ناس جهال يفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالم أخذ الناس رؤساء جهالا، أخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة. أخرجه أبو نعيم، والحديث موضوع. قال القرطبي، وهو صحيح المعنى لما ظهر في الوجود من ذلك، قال: مكحول يأتي على الناس زمان يكون عالمهم أنتن من جيفة الحمار. وعن معاذ بن جبل قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه فلا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، وإنا لا نشرك بالله شيئا. أخرجه أبو محمد الدارمي. وعن سلمة بن الحر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد إماما فلا يجدون إماما يصلي بهم. أخرجه أبو داود: أولئك هم علماء السوء، وتلك هي طريقتهم. ربي سلم سلم. محمد ابن جميل غازي. هذه الحقيقة كلمات وقفات مضيئة مع هذه الرسالة التي سيظهر فيها عزة الإسلام وعزة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو جانب يلقي الضوء على دعوة شيخ الإسلام وأنها أصابت كل مجال. فلقد كان يضرب بسهم وأي سهم في كل باب من أبواب العبودية، فرحمة الله عليه، فقد جاهد بالحجة والبيان، وجاهد أيضا بالسيف والسنان. أولئك قوم صدقوا الله فصدقه. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. من أحمد ابن تيمية إلى ثرجوان عظيم أهل ملته، عظيم أهل ملته على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فليس هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكافر أو المنافق لا تسيدوه، وإنما هذا باعتبار ما عند القوم، فالقوم يعظمونه. فانطق شيخ الإسلام ما يفتح به قلبه مما هو واقع وإن لم يكن حقيقة عند شيخ الإسلام. تأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم العظيم إلى هرقل عظيم الروم. وفي هذا لفتة نظر يا أخواني إلى أن الإنسان يتخير من الألفاظ ما يفتح به قلوب الخلق، وليس انتقاء السباب ولا الشتائم ولا التجاوز من أساليب الدعاة إلى الله عز وجل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم هو ما سمعت وما عرفت من سيرته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينتقي من الألفاظ أطيبها وأجملها وأحسنها مما يفتح الله سبحانه وتعالى به قلوب عباده. فإلى سرجوان عظيم أهل ملته ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسين والرهبان والأمراء والكتاب وأتباعه، وإنما أدخل هؤلاء معه أيضا لأنهم بطانته، ومعلوم أن الواحد يرجع إلى بطانته، فإذا كان قد حسنت الألفاظ وحسنت الكلمات فتحت القلوب أيضا، وكانت أدعى لقبول القراءة والاطلاع على ما كتب ويكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. سلام على من اتبع الهدى، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام على من اتبع الهدى. إذا انتبه، أما ما خالف الشريعة فلا يجوز أبدا أن تلوي عنق الشريعة، أما ما ورد الشريعة بالفسحة فيه والسعة فيه فانتقاء ذلك هو الخير، لأن مراد الداعية هداية الخلق، هذا مراده. فبأي طريق وبأي كلمة يرى نفعا في ذلك فإنه يستعملها. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في موضع أيضا من المواضع فيما يتعامل به الداعية مع الناس، قال بأنه حيثما تكون مصلحة المدعو في استجابته وإقباله على الهدى حيثما تكون مصلحته فثم شرع الله، بشريطة أن يخالف ذلك شرعا. إن وجدت هدية، إن وجدت تأليف قلب بمال، حتى الزكاة شرع الإسلام أن تخرج الزكاة للمؤلفة قلوبهم ولو كانوا مشركين. فإننا نحمد الله الذي لا إله إلا هو، إله آل إبراهيم وآل عمران. سترى في هذه الرسالة انتقاء ما لا يكون فيه خلاف قدر المستطاع، قدر المستطاع. قال إله آل إبراهيم وآل عمران، ولا خلاف عند اليهود والنصارى في الانتساب إلى إبراهيم وتنازع الانتساب إلى إبراهيم. اليهود يقول نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقول نحن أولى بإبراهيم، والله عز وجل قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فآل إبراهيم هذا أمر لا خلاف عليه، وآل عمران ومنهم مريم ابنة عمران، ونسأله أن يصلي على عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين. ويخص بصلاته وسلامه أولي العزم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أولي العزم. ومن أولي العزم؟ محمد وعيسى. إذن منهم من؟ إذن منهم عيسى عليه السلام. ويخص بصلاته وسلامه أولي العزم الذين هم سادة الخلق وقادة الأمم، الذين خصوا بأخذ الميثاق، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد كما سماهم الله في كتابه، فقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أو وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد الكافرين عذابا أليما. طبعا هذه مدرسة عظيمة يا إخواني. صدق الشيخ محمد جميل غازي حينما يقول استعمل العبارة إيه التي فيها الدبلوماسية ولا بقى الدبلوماسية بمصطلح العصر، وليس هذا يقال هذا نفاق وهذا تقية وهذا لا، هذا أسلوب نبوي، هذه طريقة نبوية، بل القرآن دل على طرف منها. ألم يقل الله عز وجل: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تعالوا نرى ونناقش، إنما أعظكم بوحيد أن تقوموا له مثنى وفرادى ثم تتفكر. فهي دعوة الرفق، فحيثما يكون اللفظ الذي يفتح القلب فعلام لا تستعمله. ونسأله أن يخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين وخطيبهم إذا وفدوا على ربهم وإمامهم إذا اجتمعوا، شفيع الخلائق يوم القيامة، نبي الرحمة ونبي الملحمة، الجامع محاسن الأنبياء الذي بشر به عبد الله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى الصديقة الطاهرة البتول التي لم يمسها بشر قط، ما يكاد يصل إلى شيء من الحنق إذا ذكر النبي حتى يلزمه. فإن الذي بشر به وإن الذي أخبر به، وسل من عندك من علمائك إن كانوا صادقين هل أنا كذب أم لا، عبد الله ما قال عيسى وفقط عليه السلام، إنما بأجمل الأوصاف وأحسنها وهو الموصوف بذلك. ولم يأتي شيخ الإسلام بخلاف ما كان عليه القرآن والسنة، فهو عبد الله وكلمته القائلة مريم وروح منه، وهو النبي الرسول الذي أكرمه الله عز وجل بالفضائل العظيمة بشر به عبد الله وروحه وكلمته. ما قال ليه ما قال الذي دعا إبراهيم عليه السلام بأن يخرج من كذا، والذي لماذا لم يأتي إلا بفضائل بهذه الفضائل التي كانت على لسان عيسى بن مريم. اعلم أي موضوع تتكلم فيه وأي رجل تخاطبه وأي أسلوب تنتقيه، تخير يا أخي من الذي تكلم، من هذا يناسب هذا، هذا ماذا يناسبه، والموضوع الذي تتكلم فيه لا تتشعب أي موضوع هذا، لكن أكد وكرر واستدل، لا إشكال، لا إشكال في هذا، لكن لا تخرج عن السياق فتمل. الذي بشر به عبد الله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى الصديقة الطاهرة البتول التي لم يمسها بشر قط، مريم ابنة عمران، ذلك مسيح الهدى عيسى بن مريم، ليس مسيح الايه الكفر والعياذ بالله، الوجيه في الدنيا والآخرة، المقرب عند الله، المنعوت بنعت الجمال والرحمة لمن جرب بنو إسرائيل فيما بعث به موسى عليه السلام من نعت الجلال والشدة، وبعث الخاتم الجامعة بنعت الكمال المشتمل على الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. قال المنعود بنعت الجمال والرحمة اللي هو عيسى عليه السلام، لمن جرب بنو إسرائيل فيما بعث به موسى عليه السلام من نعت الجلال والشدة، يعني أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام لبني إسرائيل فاشتد عليهم، أي أنه أخذهم بالشريعة العظيمة وشدد عليهم بسبب إعراضهم وظلمهم، وبعث الخاتم الجامع بنعت الكمال المشتمل على الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمحتوي على محاسن الشرائع والمناهج التي كانت قبله صلى الله وسلم عليهم أجمعين وعلى من تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد أسلم تسلم، أما بعد ما بقي شيء إن كنت من الصادقين، وعليه دعوة الإيمان بجميع ما كان عليه الرسل، دعوة إلى اتباع عيسى. أيغضبك هذا أيها الملك أن تتبع عيسى؟ أيغضبك هذا؟ أيفرك أن يقال نؤمن بما بشر به عيسى الذي تؤمنون به؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما أمسك به قال يا عدي، وهو يعاتبه ويعرض عليه بالأسلوب الحسن، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ سبحان الله، شوف العرض يا أخواني. يعني أقول النبي العدي أنت بتفر لي، فار يا عدي من كلمة لا إله إلا الله، هو في إله مع الله؟ أنت فررت من أجل أن الله أكبر؟ هل الله أكبر؟ هل شيء أكبر من الله؟ انظر يا أخواني إلى العرض، سبحان الله، كم هو جميل الإسلام وكم هي عظيمة السنة، لكن إذا عرضها الإنسان العرض اللائق، وكم من إنسان يكون معه كنز ولا يدرك قيمته، سبحان الله. أما بعد، فإن الله خلق الخلائق بقدرته وأظهر فيهم آثار مشيئته وحكمته ورحمته، وجعل المقصود الذي له خلقوا فيما أمرهم به هو عبادته، وجعل المقصود الذي خلقوا له خلقوا فيما أمرهم به هو عبادته، وأصل ذلك هو معرفته ومحبته. فمن هداه الله صراطه المستقيم آتاه رحمة وعلما، فعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ورزقه الإنابة إليه والوجل لذكره والخشوع له والتأله له، فحن إليه حنين النسور إلى أوكارها، وكلف بحبه، كلف الصبي بأمه، لا يعبد إلا إياه رغبة ورهبة ومحبة، وأخلص دينه لمن الدنيا والآخرة له، رب الأولين والآخرين، مالك يوم الدين، خالق ما تبصرون وما لا تبصرون، عالم الغيب والشهادة، الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لم يتخذ من دونه أندادا كالذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، ولم يشرك بربه أحدا، ولم يتخذ من دونه وليا ولا شفيعا، لا ملكا ولا نبيا ولا صديقا ولا صديقا. فإن كان لا ملكا ولا نبيا ولا صديقا فإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم أتيه يوم القيامة فردا، فهنالك اجتباه مولاه واصطفاه وأتاه رشدا وهداه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله عز وجل لعبادته، لطاعته. فمن عرف ربه وعرف الغاية التي من أجله، من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى، هدي إلى صراط مستقيم. وذلك أن الناس كانوا بعد آدم وقبل نوح عليهما السلام على التوحيد والإخلاص، لقد شرح له قصة الصراع من أول الخلق، من أول الخلق ومع أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. إن الناس كانوا بين آدم وقبل نوح عليهما السلام على التوحيد والإخلاص، كما ذكر النبي كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. نعم، بين آدم ونوح، كما كان عليه آدم أبو البشر عليه السلام، حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء نفوسهم، لم ينزل الله بها كتابا ولا أرسل بها رسولا، بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة. قوم منهم زعموا أن التماثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العارية، وقوم إيه؟ العلوية، زعموا أن التماثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية، وقوم اتخذوا على صورة من كان فيه من الأنبياء والصالحين، وقوم على مذاهب أخر، وكل أحدث مذهبا، وشيمة الضلال التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأكثرهم رؤوسهم مقلدون وعن سبيل الهدى ناكثون. وأكثرهم رؤوسهم مقلدون وتلك هي الشبهة الكبرى التي يرتكب بها كل انحراف. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. إن وجدنا مشايخنا على طريقة وإن على آثارهم مقتدون. إنه التعصب. لذا خرج أبو طالب مع شهادته بالحق ومع معرفته بالصدق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من الدنيا كافرا قائلا على ملة عبد المطلب. وأكثر من رؤوسهم مقلدون وعن سبيل الهدى ناكثون. فابتعث الله نبيه نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهوهم عن عبادة ما سواه، وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفا ويتخذونهم شفعاء. فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا عليهم، فأغرق الله تعالى أهل الأرض بدعوته، وجاءت الرسل بعده تترى إلى أن عم الأرض دين الصابئة والمشركين. لما كان النماريذة والفراعنة ملوك الأرض شرقا وملوك الأرض شرقا وغربا، فبعث الله تعالى إمام الحنفاء وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن، فدعا الخلق من الشرك إلى الإخلاص، ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام، وقال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم: أؤمنكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فجعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته، وجعل لكل منهم خصائص، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وآتى كلا منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر. أذن؟ أذن؟ طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله. فقال شيخ الإسلام: فجعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته، أي من أهل بيت إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام له إسحاق وله إسماعيل عليهما السلام، ومن إسحاق عليه السلام كان يعقوب عليه السلام، ثم انحضر من نسل يعقوب جميع الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن نسل إسماعيل انحضر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعادت الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام. فجعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته، وجعل لكل منهم خصائص، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وآتى كل منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر. فجعل لموسى العصا حية حتى ابتلعت ما صنعت الصحراء الفلاسفة من الحبال والعصي، وكانت شيئا كثيرا حتى أوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفرق له البحر حتى صار يابسا، وصار كل فرق كالطود العظيم، والماء واقفا حاجزا بين 12 طريقا على عدد الأسباط. وفلق له البحر حتى صار يابسا، والماء واقفا حاجزا بين 12 طريقا على عدد الأسباط. وتلك آيات عظيم. وأرسل معه القمل والضفادع والدمى، وظلل عليه وعلى قومه الغمام الأبيض يسير معهم، وأنزل عليهم صبيحة كل يوم المن والسلوى. وإذا عطشوا ضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. بالله عليكم أي نعم أعظم من هذه؟ والمطلوب اعبدوا ربكم وأطيعوه. وبعث بعده أنبياء من بني إسرائيل، منهم من أحيا الله على يده الموتى، ومنهم من شفى الله على يده المرضى، ومنهم من أطلعه على ما شاء من غيبه، ومنهم من سخر له المخلوقات، ومنهم من بعثه بأنواع المعجزات. وهذا مما اتفق عليه جميع أهل الملل، وفي الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى والنبوات التي عندهم، وأخبار الأنبياء عليهم السلام مثل أشعياء وأرمياء ودانيال وحبقوق وداود وسليمان وغيرهم، وكتاب سفر الملوك وغيره من ذلك ما فيه معتبر. هذا أمر لا خلاف فيه، فالكل قد أذعن لموسى عليه السلام بهذه الآيات، ولعيسى عليه السلام بتلك الآيات، وتلك حقائق لا يختلف فيها رجلان. وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية، تارة يعبدون الأصنام والأوثان، وتارة يعبدون الله، وتارة يقتلون النبيين بغير حق، وتارة يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، كما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالحيل ارتكبوها، والجرائم ما تركوها، حتى الأنبياء والرسل قد قتلوهم ولم يراعوا فيهم نبوة ولا رسالة. فلعنوا أولا على لسان داود، وكان من خراب بيت المقدس ما هو معروف عند أهل الملل كلهم. ثم بعث الله المسيح ابن مريم رسولا قد خلت من قبله الرسل، وجعله وأمه آية للناس، حيث خلقه من غير أب إظهارا لكمال قدرته، لكمال قدرة الله عز وجل وشمول كلمته، حيث قسم النوع الإنسانية الأقسام الأربعة، فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكر، وخلق سائره من الزوجين الذكر والأنثى. وأتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته، فأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، وأنبأ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، ودعا إلى الله وإلى عبادته متبعا سنة إخوانه المرسلين، مصدقا لمن سبقه ومبشرا بمن يأتي بعده، فما من نبي إلا ويصدق من كان قبله. فدعوتهم واحدة ومنهجهم واحد، إسلامهم الإسلام العام الذي يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا يخالف نبي نبيا فيما يتعلق بهذا. أما الشرائع فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتمردوا، فكان غالب أمره اللين والرحمة، يعني المسيح عليه السلام، والعفو والصفح، وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، وجعل منهم قسيسين ورهبانا. فتفرق الناس في المسيح عليه السلام ومن اتبعه من الحواريين عليهم السلام، تفرق الناس 3 أحزاب: قوم كذبوه وكفروا به، وزعموا أنه ابن غية، يعني ابن زنا، اي نعم عموما هذه صحيح وهذه صحيح، ورموا أمه بالفرية ونسبوه إلى يوسف النجار، وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منها شيء، وأن الله لم ينسخ ما شرعه. هؤلاء هم اليهود الذين وصفوا المسيح عيسى ابن مريم، وصفوه بأنه ولد زنا وأن أمه قد زنت به مع يوسف النجار وكان من عباد بني إسرائيل. هذا بعدما فعلوه بالأنبياء وما كان عليه من الآثار في النجاسات والمطاعم. وهؤلاء هم الجفاه، وقوم غلوا فيه وزعموا أن الله أنه الله أو ابن الله، وأن اللاهوت تضرع الناسوت، وأن رب العالمين نزل وأنزل ابنه ليصلب ويقتل فداء لخطيئة آدم عليه السلام. قال شيخ الإسلام، قال المحشي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: والنصارى يقولون إن المسيح الذي هو عندهم اللاهوت والناسوت جميعا. فالمسيح فيه اللاهوت والناسوت، اللاهوت الجانب الإلهي والناسوت الجانب الإنساني. إنما مكن الكفار من صلبه، أن المسيح الذي عندهم اللاهوت والناسوت جميعا، إنما مكن الكفار من صلبه ليحتل بذلك على عقوبة إبليس. قالوا: فأخفى نفسه عن إبليس لئلا يعلم، ومكن أعداءه من أخذه وضربه والبصاق في وجهه ووضع الشوك على رأسه وصلبه، وأظهر الجزع من الموت، وصار يقول: يا إلهي لما صلبت أعدائي علي، ليختفي بذلك عن إبليس، فلا يعرف إبليس أنه الله أو ابن الله. نعوذ بالله، عقول يا أخوان تصدق هذا؟ ويريد إبليس أن يأخذ روحه إلى الجحيم كما أخذ أرواح نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين، فيحتج عليه الرب حينئذ ويقول: بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي؟ فيقول له إبليس: بخطيئتك. فيقول: ناسوتي لا خطيئة له كنواسيت الأنبياء، فإنه كان لهم خطايا استحق به أن تؤخذ أرواحهم إلى جهنم، وأنا لا خطيئة لي. وقالوا: فلما أقام الله الحجة على إبليس جاز للرب حينئذ أن يأخذ إبليس ويعاقبه ويخلص ذرية آدم من إذهابهم إلى الجحيم. وهذا الكلام فيه من الباطل، ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه. فمن هذا قوله؟ فقد قدح في علم الرب وحكمته وعدله قدحا ما قدحه فيه أحد، وذلك من وجوه. ثم ساق رحمه الله تعالى 12 وجها في إبطال هذا الباطل الذي لا يقول به إلا كل معتوه، فرجعوا تجد فائدته إن شاء الله. وقال العلامة ابن القيم في هداية الحيارة: كيف ينكر لأمة وإلهها ثم عمدت إلى الصليب فعبدته وعظمته، وكان ينبغي لها أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه، أليست هي التي صلبت؟ وهذا الصليب يذكر بتلك الجريمة إن كانوا يعترفون أن هذه جريمة، فالمفترض عليهم أنهم يكسروا كل صليب وأن يحرقوه وأن تهينه غاية الإهانة، إذ صلب عليه إلهها الذي يقولون طارة إنه الله، وطارة يقولون إنه ابنه، وطارة يقولون ثلاثة ثلاثة، فجحدت حق خالقها وكفرت به أعظم كفر، وسبته أعظم مسبة، أن تجحد حق عبده ورسوله وتكفر به. وكيف يكفر على أمة قالت في رب الأرض والسماوات إنه ينزل من السماء ليكلم الخلق بذاته لئلا يكون لهم حجة عليه، فأراد أن يقطع حجتهم بتكليمه لهم بذاته لترتفع المعاذير عما ضيع عهده بعدما كلمه بذاته فهبط بذاته، لترتفع المعاذير عما ضيع عهده بعدما كلمه بذاته فهبط بذاته من السماء والتحم في باطن مريم فأخذ منها حجابا، وهو مخلوق من طريق الجسم وخالق من طريق النفس، وهو مخلوق من طريق الجسم وخالق من طريق النفس، يعني اللاهوت والناسوت، وهو الذي خلق جسمه وخلق أمه، وأمه كانت من قبله بالناسوت، وهو كان من قبلها باللاهوت، وهو الإله التام والإنسان التام، هو الإله التام والإنسان التام. ومن تمام رحمته تبارك وتعالى على عباده أنه رضي بإراقة دمه عنهم على خشبة الصليب، فمكن أعداءه اليهود من نفسه ليتم سخطه عليهم، فأخذوه وصلبوه وصفعوه وبصقوا في وجهه وتوجوه بتاج من الشوك على رأسه، وغار دمه في إصبعه، لأنه لو وقع منه شيء إلى الأرض ليبس كل ما كان على وجهها. فثبت في موضع صلبه النوار، ولما لم يكن في الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصي الذي ظلمه أو استهان بقدره لاعتلاء منزلة الرب وسقوط منزلة العبد، أراد سبحانه أن ينتصف من الإنسان الذي هو إله مثله، فانتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسيح الذي هو إله مساو له في الإلهية، فصلب ابن الله الذي هو الله في الساعة التاسعة من يوم الجمعة. هذه ألفاظهم في كتبهم، فأمة أطبقت على هذا في معبودها. هذه هي النصرانية. وجعلوا الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قد ولد واتخذ ولدا، وأنه الإله حق، وأنه الإله حق حي عليم قدير، صار جوهرا ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم، وأن الواحد منها أقنوم الكلمة وهي العلم، وهي التي تضرعت النسوت البشري مع العلم بأن أحدها لا يمكن انفصاله عن الآخرين إلا إذا جعلوه ثلاثة آلهة متباينين، وذلك ما لا يقولونه. وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقا، وتشتتوا تشتتا لا يقر به عقل، ولم يرد به نقل إلا كلمات المتشابهات في الإنجيل وما قبله من الكتب، قد بينتها كلمات محكمات في الإنجيل وما قبله، كلها تنطق بعبودية المسيح وعبادته لله وحده ودعائه وتضرعه. أما هذه الشريعة كلها ثلاثة أقانيم باسم الآب والابن والروح القدس، كلها ملفقة، كل ما سمعتموه فإنه ملفق ينكره العاقل فضلا عن العالم أو الحبر أو الراهب. ولما كان أصل الدين اي نعم وهم المؤمنون الذين امنوا به واعتقدوا انه عبد الله ورسوله، نعم، ولما كان اصل الدين هو الايمان بالله وبرسله، كما قال خاتم المرسلين: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طبعا هذا العرض السابق يا اخواني عرض خاطب به بهدوء وبإجماعات واتفاقات كثيرة اتفق الناس كلهم عليها سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين، ثم دخول الى ما يخالف العقل حينما عرض ضلالات هؤلاء عليه بما يخالف العقل، لم يدخل لا في تكذيب الانجيل الان ولا في كذا، إنما دخل بما يخالف العقل، فليعقل أحد ذلك. ثم وضع الوصف الصحيح لعيسى عليه السلام وأنه قد اختلف فيه اثنان، فهل توافق أن يسبه أحد وأن يطلق عليه ابن زنا؟ بالطبع لا، هؤلاء هم اليهود، كما أنه لا ينبغي أن توافق أيضا أن يكون المسيح هو الله الذي خلق الخلق، وهؤلاء هم الغلاة. وقال النبي: لا تطرني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كان أهم أمر الدين توحيد الله تعالى والإقرار برسله، ولهذا كان الصابئون والمشركون كالبراهمة ونحوهم من منكر النبوات مشركين بالله في إقرارهم وعبادتهم وفاسد الاعتقاد في رسله. فأرباب التثليث الوحدانية والاتحاد في الرسالة قد دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بين بفطرة الله التي فطر الناس عليها، ويكتب الله وبكتب الله التي أنزلها. كان عامة رؤساء دينهم من القسيسين والرهبان، وما يدخل فيهم من البتاركة والمطارنة والأساقفة، إذا صار الرجل منهم فاضلا مميزا فإنه ينحل عن دينه ويصير منافقا لملوك أهل دينه، وعامتهم يرضى بالرياسة عليه وبما ينالوه من الحظوظ، كالذي كان ببيت المقدس الذي يقال له ابن البوري، والذي كان بدمشق الذي يقال له ابن القفي، والذي بقسطنطينية وهو الباب عندهم، وخلق كثير من كبار الأبواب. نعم، يقول محشي الباب وفي الكتب ونطق الناس الباب، وهو الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية، وأطلق أخيرا على رئيس الكنيسة الأرذوذكية أيضا، فهو الباب يسمى بالباب، ولكن إيه يقول الناس الباب. نعم، وخلق كثير من كبار الأبواب والمطارنة والأساقفة، لما خاطبهم قوم من الفضلاء أقروا لهم أنهم ليسوا على شيء من عقيدة النصارى، وإنما بقاؤهم على رياسة كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم وغناهم. يعني هؤلاء لفقوا ما صاروا به سادة ورؤساء في الناس، وإلا ليسهم على دين المسيح عيسى بن مريم. ولهذا تجد غالب فضلائهم إنما همة أحدهم نوع من العلم الرياضي كالمنطقي والهيئة والحساب والنجوم، أو الطبيعي كالطب ومعرفة الأركان أو التكلم في الإلهي على طريقة الصبيئة الفلاسفة الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، قد نبذوا دين المسيح والرسل قبله وبعده وراء ظهورهم، وحفظوا رسوم الدين لأجل الملوك والعام. هذه علاقة هؤلاء البابوات بالناس، قوم مرتزقة يريدون أموالا ورياسات وفقط. وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع الحيل والمكر بالعامة ما يظهر لكل عاقل، حتى صنف الفضلاء في حيل الرهبان كتبا مثل النار التي كانت تصنع بقمامة يدهنون خيطا دقيقا بسندروس، ويلقون النار عليه بسرعة فتنزل، فيعتقد الجهال أنها نزلت من السماء ويأخذونها إلى البحر، وهي من صنعة ذلك الراهب، يراه الناس عيانا وقد اعترف هو وغيره أنهم يصنعونها. وهذا يوجد عند المسلمين للأسف الشديد في دعاة الشرك والخزعبلات، حينما يأخذون آلافا من المسلمين عند القبور ويقولون ادعونهم من دون الله، ادعوهم من دون الله، هؤلاء يملكون لكم جلب نفع ودفع ضر، ادعوا، قل يا بدوي زوج ابنتي، يا حسين نجح ولدي. فليس عقل هؤلاء بأقل من عقل هؤلاء، فإن الإنسان يا إخواني إذا انحرف عن التوحيد والعبادة والطاعة والاستقامة تردى في وحل عظيم، وهبط عقله حتى لكأن الأنعام أكرم منه. نعم، كأن الأنعام أكرم منه منزلة وقدرا، والله عز وجل يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني المسألة مش مسألة فلان وعلان وكذا، الإنسان إذا ترك الاستقامة فإنه قد أصيب بالبلادة. ألم يقل الله فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذن يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. حينما تجد أناسا يقفون عند هذه القبور يدعونها من دون الله ويسألونها الحاجات، يأخذ الواحد ماله يا إخواني ويضعه في صندوق للولي، وهو يعلم يقينا أن الولي لن يأخذ شيئا، إنما هذا يذهب إلى السادات وإلى السدنة الذين حول هذه القبور، ومع ذلك يصر أن يضعه، وإن حصل له شيء قال الله أكبر هذا من البدوي، كالذين كانوا يلتفون حول العجل فإذا دخل هواء فأحدث صفيرا قالوا الله أكبر هذا هو الله يتكلم. لا تسأل عن هذه العقول للأسف الشديد، وإن لبست العمائم وإن أخذت الشهادات بل وأعلى الشهادات، فلا قيمة لعقل أعرض عن رب البريات وتوحيده ومنهج أنبيائه. ولهذا اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا يجوز إضلال عباد الله تعالى بشيء ليس له حقيقة. هذا هو السحر. وقد يظن المنافقون أن ما ينقل عن المسيح وغيره من الأنبياء من المعجزات من جنس النار المصنوعة، وكذلك حيلهم في تعليق الصليب وفي بكاء التماثيل التي يصورونها على صورة المسيح وأمه وغيرها ونحو ذلك، كل ذلك يعلم كل عاقل أنه إفك مفترى، وأن جميع أنبياء الله وصالح عباده براء من كل زور وباطل وإفك كبراءتهم من سحر سحرة فرعون. ثم إن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التي يعبدون الله بها فناقضوا الأولين من اليهود مع أنهم مأمرون بالتمسك بالتوراة إلا ما نسخه المسيح، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. قصر أولئك في الأنبياء حتى قتلوهم، وغلى هؤلاء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم. وكما قلنا يا إخواني إن الحق دائما وسط بين طرف جاف وطرف غال. لهذا النبي حذر الأمة هذا وذاك، حذر الأمة هذا وذاك. وفي حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقط لي حصى أرمي بها، فلما التقى له حصيات أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في يده ثم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فكان النبي ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولما خطب يوما وجد رجلا قائما في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن لا يتكلم، وأن لا يستظل، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد ليتكلم وليستظل وليتم صومه. فنهى النبي عن هذا صلى الله عليه وسلم. بل لما انطلق النفر إلى بيوت يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كانهم تقالوها، فلما وصله صلى الله عليه وسلم حالهم قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجفاء، فمن سب نبيا سب رسولا رد دعوته فإنه كافر بالله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل عذرا من قال فيه وفي أصحابه ما رأينا مثل هؤلاء مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبين الغالي والجافي دين الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا أخواني. وهذا الهدى وتلك الاستقامة وهذه الوسطية لا تأتي إلا بعد تبحر في العلم واطلاع على مسالك العلماء. وإلا كم من إنسان دفعه الغلو إلى الانحراف وتكفير المسلمين وقتلهم، وكم من أناس أيضا دفعهم الجفاء إلى رد الرسالات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لترى الواحد في وقاحة عجيبة يقول إن في البخاري 600 حديث غير صحيحة. بل لا يستحي الواحد وهو يظهر جهله للناس حينما قال إن هذا ليس غريبا، إن البخاري رحمه الله تعالى قال تركت من الصحيح ما تركت، أي يظن أنه قد وضع ضعيف لما ترك الصحيح. وإن الله وإن إليه راجعون. حتى هذا الذي كان يزعم أتباعه أنه من أفاضل الناس في عصره وأنه الفقيه وأنه الخبير وأنه الراسخ، وليس هو فقيه الكتب فقط إنما وراءه من الفهم ما وراءه، وهو الغزالي حين تطاول على أئمة الإسلام وعلى علماء الملة، بل لم يترك حتى من الصحابة رضوان الله عليهم من تعدى عليهم وتطاول عليهم ومات على ذلك. ثم لحق به تلميذه النجيب وطالبه المطيع وهو القرضاوي حين صار يضرب في السنة من هنا وهناك ويجعل الدين قراطيس ويتبع بها بهذه النصوص التي في ذهنه هواه وعقله فيطير بها كل مطار فيحسب الناس أنه على شيء وليس على شيء. وهكذا تلك المدرسة الفاسدة مدرسة الاعتزال في الحقيقة وهي مدرسة تقديم العقل على النقل. وكذلك يقابلهم هؤلاء المكثرون المفجرون الذين يغتالون الليل والنهار والذين يقيمون دينهم على هذا الشطط الذي أقام أسلافهم دينهم عليه حتى كفروا الصحابة وقاتلوهم. بين هؤلاء وهؤلاء أهل الوسط وأهل الاعتدال وأهل الاستقامة وهم الذين يتبعون السلف فيما قعدوه وقالوه. وإذا نظروا في القرآن فبتفسير سلف الأمة وفي السنة فبفقه سلف الأمة تراهم لا يتكلمون إلا من كتاب ولا يرجعون إلا إلى أصول. تراهم أولى بكل حق وأولى بكل استقامة وأولى بكل هداية. إن لم يكونوا هم أهل الحق فمن؟ قال قصر أولئك في الأنبياء حتى قتلوهم وغل هؤلاء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم. وقال أولئك إن الله لا يصلح له أن يغير ما أمر به فينسخه. اليهود تنفي النسخ لا في وقت آخر ولا على لسان نبي آخر، لا يعني في وقت وفي زمان النبي نفسه اللي هو موسى ولا بعد زمان موسى. وقال هؤلاء بل الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاءوا. شوفوا انظروا يا أخوان انظروا، لأن إبليس هو الذي يضع هذا، إبليس هو الذي يضع المناهج هذه فيحاول أن يوزع ضلاله وانحراف. فبينما يبتلي قوما بهذا الجمود فيقولون لا نسخ أصلا لا من نبينا ولا من نبي بعد نبينا، النسخ ممنوع ولا حتى يلق بالله أن ينزل آية تنسخ، جاء آخرون فقالوا بل الأحبار بل الرهبان يضعون ما شاءوا يغيرون ما شاءوا. ليس للنبي أن ينسخ ولا لله أن ينسخ، وأما هؤلاء فالأحبار عندهم ينسخون ويضعون. ولهذا صار لكل واحد الحق في أن يزيد في الإنجيل وأن يغير في الأحكام. سبحان الله، يعني مسألة الوسط يا أخواني. ولهذا مسألة التميز مهمة مهمة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لابد ميزان تنام عليه وتقوم عليه وتحاكم الناس إليه وتحاكم أنت قبل الناس إليه. صراط المستقيم بين صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. أنا من؟ أنا فين؟ أين موقعي؟ أنا مع من؟ لمن أقرأ؟ ما أقرأ؟ كيف أعبد؟ على طريقة من؟ دائما الإنسان يمشي حذرا في هذا، لأن الحق دائما كما قلت لكم هو وسط بين طائفتين. ولهذا قال شيخ الإسلام في الوسطية أيضا، وهو يقول في أهل السنة والجماعة وهم وسط في هذه الأمة كما أن هذه الأمة وسط في الأمم السابقة. فأهل السنة خيار وسط عدل. فالأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. صعب وإن كان الطريق سهلا لكن صعب أن تصل إلى منهج الواحد. سبحان الله، كم رأيت وكم خالطت وكم سمعت، وفي النهاية سبحان الله يتبين لك كل يوم ضلال جديد وانحراف جديد. صدق بعض الإخوة حينما سمع مؤخرا لبعض من كان يظنه على خير، ومعلوم أن الشباب اليوم سبحان الله يصاب كل يوم في أناس يمشي وراءهم ويجلس تحت أقدامهم ثم يظهر انحرافهم. فإذا بالأخ يقول سبحان الله المصاب عظيم، يعني ابتلاءات لا تكاد تستقر عند شيخ وتطمئن وتقول الحمد لله وجدت رجل سنة الحمد لله، ثم بعد ذلك تفجع فيه سبحان الله. لأن الصراط هذا مع وضوح يا أخوان صعب الثبات عليه وصعب الالتزام به. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا، وإلا فلا تثق في نفسك أبدا، ولا تركن، ولا تظن أنك على الهداية خلاص انتهت. لا لا، لك قدوة في إبراهيم عليه السلام، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. طلب المزيد في الهداية والاستقامة، لأن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، لحظة قد يخطف منك، لهذا حافظ عليه، حافظ عليه جدا جدا، وغذه بالهداية والاستقامة وحسن القصد والنية. فدائما الحق وسط، والوسط صعب 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 جدا، إلا على من يسره الله عز وجل عليه. حتى إخواني الكتاب اللي بتختاره هذا، طريقة العلم، طريقة العبادة، الموازنة بين حق الخالق وحق المخلوق، كل شيء يا إخواني يحتاج هداية خاصة، هداية خاصة. خذوا مثلا سلفيا من عشرات السنين له عناية بالتحقيقات، من عشرات السنين بعض إخوانكم كان يجلس معنا في الجمعة الماضية، سبحان الله لا تجد لا إنصافا ولا حتى قاعدة من قواعد العقلاء فضلا عن قواعد العلماء، وكيل اتهامات بدون بينة. طب اطلعت؟ لا ما اطلعت. طب كيف حكمت؟ قالوا. كيف قالوا؟ بأي دليل؟ تتبع الناس؟ الناس قالوا ألست أنت الذي تعلم الناس أن الواحدة لا يتبع من قال إلا ببينة، إن جاءكم فسوء بلما فتبينوا. سبحان الله العظيم، إعوجاج وانحراف حتى في القواعد العقلية، قواعد المنطق، قواعد القبول، قواعد الرد. وقال هؤلاء بل الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاء ويحرمون ما رأوا ويبيحون ما رأوا، ومن أذنب ذنبا وظفوا عليه ما رأوا من العبادات وغفروا له، يعني وضعوا عليه عبادات معينة وقالوا خلاص الله غفر لك، صك الغفران. حتى الغفران يعني لهم التشريع ولهم الجزاء، أرباب من دون الله، تأخذ أحبارهم وهم أربابا من دون الله. أنت أخطأت تعال افعل كذا غفر الله لك. ومنهم من يزعم أنه ينفخ في المرأة من روح القدس فيجعل الفجور قربانا، ينفخ في روح في فرج المرأة وتدخل المرأة عليه لينفخ في فرجها، موهما إياهم أنه إنما ينفخ من روح القدس. هذا القربان، هذا هو القربان. وقال أولئك حرم علينا أشياء كثيرة، وقال هؤلاء ما بين البقة والفيل حلال، كل ما شئت ودع ما شئت. يقول المحشي قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة: أهل الكتاب نوعان، مغضوب عليهم وضالون. فالأمة الغضبية يعني المغضوب عليها هم اليهود، أهل الكذب والغدر والمكر والحيل. اسمع بقى وصف اليهود: أهل الكذب والغدر والمكر والحيل، قتلة الأنبياء، أكلة السحت، أخبث الأمم طوية، أرداهم سجية، أبعدهم من الرحمة، أقربهم من النقمة، عادتهم البغضاء، ديدنهم العداوة والشحناء، بيت السحر والكذب والحيل، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم الأنبياء حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة، ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة، ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة، ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة، بل أخبثهم أعقلهم وأحذقهم أغشهم وسليم الناصية، وحاشاه أن يوجد بينهم ليس بيهودي على الحقيقة. إن وجدت سليم الناصية وحاشاه أن يوجد بينهم تجده ليس يهوديا على الحقيقة. أضيق الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا وأنتنهم أفنية وأوحشهم سجية، تحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة، شعارهم الغضب دثارهم المقت. هؤلاء هم اليهود. والصنف الثاني المثلثة، النصارى المثلثة، أمة الضلال وعباد الصليب الذين سبوا الله الخالق مسبة ما سبه إياه أحد من البشر، ولم يقروا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يجعله أكبر من كل شيء، بل قالوا فيه ما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فقل ما شئت في طائفة أصل عقيدتها أن الله ثالث ثلاثة، وأن مريم صاحبته، وأن المسيح ابنه، وأنه نزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن الصاحبة وجرى له ما جرى إلى أن قتل ومات ودفن. فدينها عبادة الصلبان ودعاء الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر في الحيطان، يقولون في دعائهم يا والدة الإله ارزقينا واغفري لنا وارحمينا. فدينهم شرب الخمور وأكل الخنزير وترك الختان والتعبد بالنجاسات واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضة، والحلال ما حلله القس، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، وهو الذي يغفر لهم الذنوب وينجيهم من عذاب السعير. حفظ هذه واجب، واجب تحفظ. إذا أردت ترجمة اليهود والنصارى فاحفظ هذه، ماشي؟ هذه واجب اكتبها عليه، اكتبها واجب، هذه تحفظ. مرجعها هداية الحيارة صفحة 8، خلاص تكفى. ولا ينبئك مثل خبير. عرفتم يا اخواني الإمامة في الدين؟ أعرفتم أن هؤلاء لولاهم لكنا كالبهائم؟ سبحان الله، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ما ألذ الحياة معهم، وما أنعم العيش في علمهم وتقعيدهم وأصولهم. وقال أولئك النجاسات المغلظة حتى إن الحائض لا يقعد معها في بيت ولا يؤكل معها. فبينما قوم يأتون الحائض، قوم يحرمون مجالستها ولا مجامعتها في البيت، وهؤلاء يقولون ما عليك شيء نجس. طبعا الذين يقولون ان النجاسات المغلظة حتى ان الحائض لا يقعد معها، النجاسات مغلظة، كل النجاسات مغلظة حتى ان الحائض لا يقعد معها في بيت، هؤلاء من؟ اليهود الذين شددوا. قابلهم النصارى، قالوا ما عليك شيء نجس، ولا يأمرون بختان ولا غسل من جناب ولا إزالة نجاسة، مع أن المسيح والحواريين كانوا على شريعة التوراة. ثم إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، ابتدعها قسطنطين أو نحوه، وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه. تمام يا أخوان؟ الصلاة إلى المشرق، الصليب مبتدع لم يأتي به المسيح، وما قتلوه وما صلبوه، وبمنام زعم أنه رأه. قسطنطين جاء بالصليب باجتهاد رأيه، وبمنام زعم أنه رأه. وأما المسيح والحواريون فلم يأمروا بشيء من ذلك. والدين الذي يتقرب العباد به إلى الله تعالى لابد أن يكون الله أمر به وشرعه على ألسنة رسله وأنبيائه، وإلا فالبدع كلها ضلالة، وما عبدت الأوثان إلا بالبدع. وكذلك إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، ويماثلها الأناشيد، الشباب اللي يجتمع على الأناشيد، هؤلاء قريبون من دعوة هؤلاء النصارى وطريقة الصوفية الذين حملوا إلينا كثيرا من دين النصارى. فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والصوفية أضلوا هذه الأمة عبادة، فنقلوا لنا، ومن أعظم ما نقلوه لنا من هؤلاء دين الأناشيد، أناشيد والتمايل، هذا دينهم. وبالجملة فعامة أنواع العبادة والأعياد التي هم عليها لم ينزل الله بها كتابا ولا بعث بها رسولا. يبقى الدين ما شرع، الدين ما شرع الله، وما نزل به كتاب وسنة. وهنا أيضا استفدت فائدة، وهي أن عبادة الأوثان إنما كانت بإيه أخواني؟ بالبدع. فالبدع بريد الشرك، بريد الكفر. ولهذا فإن الشيطان عمله مع الإنسان واحد، يصده عن الإسلام ويبقيه في الشرك والكفران. فإن لم يستطع ودخل الإنسان الإسلام ابتلاه بالبدع، الكبار ثم الصغار. فإن عجز عن ذلك أتى الإنسان من باب الكبائر والذنوب والمعاصي، فإن عجز أتاه من جانب الصغائر، فإن عجز أتاه من جانب المباحات وخلاف الأولى. المهم أنك في حرب وصراع معه، وأي مربح يستطيع وغنيمة يستطيع أن يقتنصها منك فعلا، وإنه لا ييأس. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن فيهم رأفة ورحمة، وهذا من دين الله، هذا أسلوب دعوي. بعدما بينا له كل هذا الكفران قال لكن فيهم رأفة ورحمة وهذا من دين الله، بخلاف الأولين فإن فيهم قسوة ومقتة، وهذا مما حرمه الله تعالى، بخلاف اليهود يعني. لكن الأولون لهم تمييز وعقل مع العناد والكبر، والآخرون فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله. ثم إن هاتين الأمتين تفرقتا أحزابا كثيرة في أصل دينهم واعتقادهم في معبودهم ورسولهم. هذا يقول إن جوهر اللاهوت والناسوت صار جوهرا واحدا وطبيعة واحدة وأخنوما واحدا، وهم اليعقوبية. وهذا يقول بل هما جوهران وطبيعتان وأقنومان وهم النسطورية. وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه وهم الملكانية أو الملكانية، ويقال لهم الملكية. وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قديما وحديثا، وهاجروا إلى الله ورسوله، ووصفوا ما في كتب الله من دلالات نبوة النبي خاتم المرسلين، وما ذكرته الأنبياء في نبوتهم من أعلامه كما وصفه. وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قديما وحديثا، وهاجروا إلى الله ورسوله، ووصفوا ما في كتب الله من دلالات نبوة النبي خاتم المرسلين وما ذكرته الأنبياء. وصنفوا ما في كتب الله من دلالات نبوة النبي خاتم المرسلين وما ذكرته الأنبياء في نبوتهم من أعلامه كما وصفه شعيا وأرميا ودانيال، وفي التوراة والزبور والإنجيل مواضع لمن يتدبرها، وكذلك الحواريون. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران، ذكر ورجل آمن من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بي. فلما اختلف الأحزاب من بينهم، هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه، فبعث الله النبي الذي بشر به المسيح ومن قبله من الأنبياء داعيا إلى ملة إبراهيم ودين المرسلين قبله وبعده، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين كله لله. وطهر الأرض من عبادات الأوثان ونزه الدين عن شرك دقه وجله بعدما كانت الأصنام تعبد في أرض الشام وغيرها في دولة بني إسرائيل ودولة الذين قالوا إن نصارى، وأمر بالإيمان بجميع كتب الله تعالى المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وبجميع أنبياء الله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في تنزيله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده بالعدل فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأمره أن تكون صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام الذي بناه خليله إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وجعل أمته وسطا معتدلين لا ينحرفون إلى الأطراف فلم يغلو في الأنبياء والصديقين غلو من عدلهم بالله وجعل فيهم شيئا من الإلهية وعبدهم وجعلهم شفعاء ولم يشف جفاء من آذاهم واستخف بحرماتهم وأعرض عن طاعتهم بل عذروه بل عذروا الأنبياء أي عظموهم ونصروهم وآمنوا بما جاءوا به وأطاعوهم واتبعوهم وأتموا بهم وأحبوهم وأجلوهم ولم يعبدوا إلا الله فلم يتوكلوا إلا عليه ولم يستعينوا إلا به مخلصين له الدين حنفاء. وكذلك في الشرائع كلها قالوا: ما أمرنا الله به أطعناه وما نهانا عنه انتهينا وإذا نهانا عما كان أحله كما نهى بني إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب أو أباح لنا ما كان حراما كما أباح المسيح بعض الذي حرم الله على بني إسرائيل سمعنا وأطع. وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدلوا دين الله ولا يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله إنما هذا النسخ وكذا لرسل الله وأنبيائه بأمر من الله عز وجل. أما أحد من الأمة لا يملك النسخ ولهذا ليس هناك نسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتوسطت هذه الأمة في الطهارة والنجاسة وفي الحلال والحرام وفي الأخلاق ولم يجردوا الشدة كما فعله الأولون ولم يجردوا الرأفة كما فعله الآخرون لم يجردوا الشدة لم يجردوا الشدة فقال رحمه الله: ونحن قوم نحب الخير لكل أحد ونحب أن الله يجمع لكم خير الدنيا والآخرة فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين. انظروا يا أخواني إلى طريقة الخطاب طريقة الخطاب. فنحن نحب الخير لكل أحد صحيح نحب أن الناس جميعا يكونون أمة واحدة ونحب أن الله يجمع لكم خير الدنيا والآخرة وذلك لا يكون إلا بإسلامكم. ما قال نسأل الله أن يفعل بكم وأن يفعل نسأل الله عز وجل أن يدخلكم الجحيم نسأل الله هذا ليس من الخطاب. كيف يفتح قلب لك وأنت تخاطب بهذا الأسلوب أيها الضال كما سماك القرآن أيها المقام هنا وأسرى المسلمين بين يديه مقام يحتاج إلى أسلوب تعجز مجالس الكرة الأرضية الآن التي تتشدق بحقوق الإنسان والرأفة بالإنسانية أن تسطر سطرا واحدا من هذا، وتعجز لغات العالم المحرومة من شريعة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا التعامل بين أبناء الشعوب على هذه الطريقة وهذا النحو. وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين، ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه، فإنه لابد العبد من لقاء الله، ولابد أن الله يحاسب عبده كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. وأما الدنيا فأمرها حقير وكبيرها صغير، وغاية أمرها يعود إلى الرياسة والمال، وغاية الرئيس أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاما منه، وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة لما آذى نبي الله موسى. هذه خلاصة الدنيا. خلاصة الدنيا تعود إلى مال ورئاسة. فخص صاحب الرئاسة الذي ما بلغ أحد مبلغه، لقد أغرقه الله عز وجل وجعله آية للعالمين. وخذ صاحب المال فلقد خسف الله به وبداره الأرض وهو قارون. أتحب أن يكون إمامك فرعون أو أن يكون إمامك قارون؟ ماذا لو حصلت من الرئاسة؟ لن تبلغ قدر فرعون. وماذا لو حصلت المال؟ لن تبلغ قدر قارون. فانظر عاقبة فرعون وانظر عاقبة قارون. أما الضعاف، أما بلال، فإن النبي يقول له: يا بلال أخبرني بأرجى عمل تعمله، فالله إني سمعت دف أو دفن عليك بين يدي في الجنة. وهذه وصايا المسيح ومن قبله وبعده من المرسلين، كلها تأمر بعبادة الله والتجرد للدار الآخرة والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا. فلما كان أمر الدنيا خسيسا، رأيت أن أعظم ما يهدى لعظيم قومه المفاتحة في العلم والدين بالمذاكرة فيما يقرب إلى الله، والكلام في الفروع مبني على الأصول. يا سلام، أصيل والله، أصيل شيخ الإسلام، أصيل ذاك السلفي السني. والكلام في الفروع مبني على الأصول، ولتهضم الأصول قبل الحوار في الفروع، وإذا استقام الأصل استقام الفرع، وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ وأنتم تعلمون أن دين الله لا يكون بهوى الأنفس ولا بعادات الآباء وأهل المدنية، وإنما ينظر العاقل فيما جاءت به الرسل ويميز ما اتفق الناس عليه وما اختلفوا فيه، ويعامل الله تعالى فيما بينه وبينه بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، وإن كان لا يمكن الإنسان أن يظهر كل ما في نفسه لكل أحد فينتفع هو بذلك القدر. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وإن رأيت من الملك رغبة في العلم والخير كاتبته وجاوبته عن مسائل يسألها، وقد كنت خطر لي أن أجيء إلى قبرص لمصالح في الدين والدنيا، لكن إذا رأيت من الملك ما فيه رضا الله ورسوله عاملته بما يقتضيه عمله، فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظهر من معجزات رسله عامة ومحمد خاصة ما أيد به دينه وأذل الكفار والمنافقين. سبحان الله، شوف يعني بيسحب رجله، إذا أردتني فأنا إليك قادم. شريطة إذا رأيت من الملك ما فيه رضا الله ورسوله عاملته بما يقتضيه عمله. انظروا إلى السياسة الشرعية، انظروا إلى السياسة الشرعية، ليس السياسة الوضعية، وليس السياسة التي تصادم الشريعة والتي يتناقض أهلها، التي تجلب الشر إلى البلاد والعباد وتمنع فضل الله عز وجل. ولولا أطفال رضع ومشايخ ركع لأهلك الله الأرض ومن فيها. ولما قدم مقدم المغول غازان وأتباعه إلى دمشق. قال ابن كثير في البداية والنهاية كما قال المحشي في حوادث سنة 694 فيها ملك التتار قازان ابن أرغون ابن أبغاب تولى ابن جنكيز خان فأسلم أنا أو بعده مثلا، وأظهر الإسلام على يد الأمير توزون رحمه الله، ودخلت التتار أو أكثرهم في الإسلام، ونشر ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس يوم إسلامه، وتسمى بمحمود، وشهد الجمعة والخطبة، وخرب كنائس كثيرة، وضرب عليهم الجزية، ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد. مات سنة 703. يقول ولما قدم هذا وكان قد انتسب إلى الإسلام، لكن لم يرض الله ورسوله والمؤمنون بما فعلوه، حيث لم يلتزموا دين الله، وقد اجتمعت به وبأمرائه وجرى لنا معهم فصول يطول شرحها. لابد أن يكون قد بلغت وقد اجتمعت به وبأمرائه وجرى لنا معهم فصول يطول شرحها. لابد أن يكون قد بلغت الملك. نعم، وقد اجتمعت به وبأمرائه، يعني بهذا التتاري الذي جاء أولا فين، وقد اجتمعت به وبأمرائه وجرى لي معهم فصول يطول شرحها. لابد أن تكون قد بلغت الملك، فأذله الله وجنوده لنا حتى بقينا نضربهم بأيدينا ونصرخ فيهم بأصواتنا. تعرفون هذه اللغة يا أخواني في السياسة، هذا التهديد الخفي، هذا جزاء من أعرض. فأنا نعم أكلمك وأعرض عليك هذه القصة التي من أول الخلق إلى الآن، قصة الهداية وقصة الضلال، لكن اعلم من نحن. فقد اجتمعت بهذا الملك وجرى لي معهم فصول يطول شرحها. لابد أن تكون قد بلغت الملك، فأذله الله وجنوده لنا. ويتكلم عن آخر ولكنه يضع فيه رسالته التي يريدها، حتى بقينا نضربهم بأيدينا ونصرخ فيهم بأصواتنا. وكان معهم صاحب سيس مثل أصغر غلام يكون، حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه ويشتمه وهو لا يشترئ أن يجاوبه، حتى أن وزراء غازان ذكروا ما ينم عليه من فساد النية له. وكنت حاضرا لما جاءت رسلكم إلى ناحية الساحل، وأخبرني التتار بالأمر الذي أراد صاحب سيس أن يدخل بينكم وبينه فيه، حيث مناكم بالغرور، وكان التتار من أعظم الناس شتيمة لصاحب سيس وإهانة له. ومع هذا فإن كنا نعامل أهل ملتكم بالإحسان إليهم والذب عنهم، وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقتل شاه، وخاطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين. قال لي أنه يقول لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وسمحوا بهذا، قال لي لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. هو يريد يعني أن يبين له كيف تعاملنا. فيوم أن أسر منا مسلمون وكان معهم نصارى وراودناهم على هذا، قالوا خلاص نطلق لكم المسلمين أما النصارى فلا. فقلت له بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفقهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. يعني تذكر هذا، فنحن أهل فضل ومعروف، وقد سبقنا بهذا المعروف. وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم، كما أوصل خاتم المرسلين حيث قال في آخر حياته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال الله تعالى في كتابه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طيب نصلي لكم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ومع خضوع التتار لهذه الملة وانتسابهم إلى هذه الأمة فلم نخادعهم ولم ننافقهم بل بينا لهم ما هم عليه من الفساد والخروج عن الإسلام الموجب لجهادهم. وأن جنود الله المؤيدة وعساكره المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية وما زالت منصورة على من ناوأها مظفرة على من عاداها، وأن هذه المرة لما شاع عند العامة هذا كله من التهديد الخفي لهؤلاء، وأن هذه المرة لما شاع عند العامة أن التتار مسلمون أمسك العسكر عن قتالهم ولم يقاتلهم إلا طائفة قليلة فقتلت منهم 12,000 ولم يقتل من جميع المسلمين 200. كل هذه رسائل واضحة المعالم، وهذه السياسة الجامعة بين الترغيب والترهيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين فإنه ينتظرك العذاب. فلما انصرف العسكر إلى مصر وبلغهم عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد وعدم الدين، خرجت جنود الله وللأرض منها وإيد قد ملأت السهل والحزن. أه؟ السهل والحزن كل شيء، يعني ملأت كل شيء في كثرة وقوة وعدة وإيمان وصدق، قد بهرت العقول والألباب محفوفة بملائكة الله التي ما زال الله يمد بها الأمة الحنيفية المخلصة لبارئها، فانهزم العدو بين يديها ولم يقف لمقابلتها. سبحان الله، هذا من أعظم يعني ما يكون من رسائل، وكأنما هو يتكلم عن قوم آخرين، ليس يوجه رسالة إليه حتى يثير النعرة فيه والحمية والعصبية، وإنما كأنما يتكلم عن قوم آخرين وهم قومه، فيبين له أن الله سبحانه وتعالى لا زال يمد أولياءه ويعين أحبابه بالملائكة الذين ينصر الله عز وجل المسلمين بهم في كل لحظة وفي كل حين. ثم أقبل العدو بجحافله في العام الثاني، فانتظره المسلمون ليقدم، فامتلأ قلبه رعبا وعذبه الله بأنواع العذاب وأهلك النفوس والخيل، وانصرف خاسئا وهو حسير، وصدق الله وعده ونصر عبده وهو الآن في البلاء الشديد والتعكيس العظيم والبلاء الذي أحاط به. والإسلام في عز متزايد وخير المترافد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 من يجدد لها دينها. وهذا الدين في إقبال وتجديد، وأنا ناصح للملك وأصحابه: والله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنا ناصح للملك وأصحابه، ويقسم بالله عز وجل على ذلك وهو صادق إن شاء الله. ويعلم الملك أن وفد نجران وكاد نصارى كلهم فيهم الأسقف وغيره لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله ورسوله وإلى الإسلام، خطبوه في أمر المسيح ونظروه، فلما قامت عليهم الحجة جعلوا يراوغون، فأمر الله نبيه أن يدعوهم إلى المباهلة، كما قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اشتوروا بينهم، فقالوا: تعلمون أنه نبي وأنه أي واحد واحد تعلمون أنه نبي وأنه ما بهل أحد نبيا فأفلح، فأدوا إليه الجزية ودخلوا في الذمة وامتنعوا من المباهلة. وهذا العلمين فيما بينهم وبين أنفسهم أنه رسول الله وأن الله مجيب دعاءه، فهم يعلمون هذا. ولهذا كما قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى قيصر الذي كان ملك النصارى بالشام والبحر إلى قسطنطينية وغيرها، وكان ملكا فاضلا. فلما قرأ كتابه وسأل عن علامته عرف أنه النبي الذي بشر به المسيح، وهو الذي كان الله وعد به إبراهيم في ابنه إسماعيل، وجعل يدعو قومه النصارى إلى متابعته، وأكرم كتابه وقبله ووضعه على عينيه، وقال: وددت أني أخلص إليه حتى أغسل عن قدميه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه. وهذا الحديث المعروف، حديث هرقل. وأما النجاشي ملك الحبشة النصراني، فإنه لما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، طبعا هو يعني ساق وأظهر هرقل في تلك الصورة يعني الوضيئة حتى يحبب إلى الملك هذا. نعم، ما قال له أنه جمعهم وجمع أتباعه وقال هذا الكلام. فلما حاصوا حيصة الحمر عاد فقال: أردت أن أختبر رأسكم، وهذا من النقص على عقبين، وهذا وهذا. إنما بين الترغيب والترهيب يسير ابن تيمية رحمه الله تعالى في أسلوب ماتع تحتاج البشرية أن تتعلمه الآن. فليأتي أصحاب الأحزاب، يلا أصحاب الأحزاب وأصحاب المؤتمرات وغير ذلك بالملايين المليانة، بدلا من المليونيات التي يعصون الله سبحانه وتعالى بها، مليونية الخروج ومليونية الغضب ومليونية ما أدري إيه ومليونية إيه وإيه إلى آخره. فليعلموا الدنيا هذا الإسلام. شيخ الإسلام لم يكن ولي أمر أميرا أو وزيرا أو رئيسا، ولكن قام بما يجب عليه من هذا الحق العظيم بهذا الأسلوب الماتع الرائق. هذه السياسة الشرعية. ولذلك ليست السياسة حراما وليست السياسة بدعة، إنما السياسة جزء أصيل من ديننا، جزء أصيل، لأن ديننا يقوم على دعوة أتباعه ودعوة الكرة الأرضية كله. فأي أسلوب يتبع وأي طريق يتبع مع هؤلاء سلما وحربا ومعاهدة، وإذا انتقضت العهود فماذا نصنع، وكيف القتال وكيف الجهاد، كل هذا وضعه الإسلام الحمد لله واضحا بينا. كيف تحكم بلدا، كيف تقود أمة، كيف تدعو قومك، هذه السياسة التي ليس فيها معاصي وليس فيها تناقض وليس فيها بيع للدين، إنما السياسة التي يحفظ بها الدين وتحفظ بها الشريعة، ليس التي يباع بها عرى الإسلام شيئا فشيئا. وإن الله وإن إليه راجعون، ويصبح المحرم مباحا جائزا. وأما النجاشي ملك الحبشة النصراني، فإنه لما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين هاجروا إليه من جعفر بن أبي طالب ومن معه، وكانوا قلائل، كانوا عددا قليلا في وسط أخواني الحبشة كلها، وليس لهم أرض سواها بعدما هاجروا من مكة، يعني المفترض أنهم يبيعون ما شاءوا من أصول وثوابت من أجل أن تبقى لهم الحياة بين ظهراني أولئك. ولكن والحمد لله ترون قصة النجاشي من أمتع ما يكون الحقيقة، وهي أسلوب آخر وطريقة أخرى في باب السياسة الشرعية، باب السياسة الذي صنف فيه العلماء والذي صنف فيه الآئمة، فكتاب الجهاد، كتاب الإمارة، كتاب القضاء، كتاب الحدود، كتاب قتال الكفار والمرتدين، كل هذه كتب وجدت في كتب الحديث والسنة، كتاب تحريم الدماء، كتاب الجهاد، كل هذه الكتب وضعت في كتب السنة ودواوينها، فضلا عن الكتب الخاصة، السياسة الشرعية لشيخ الإسلام، الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، دعك من غياث الأمم للجويني، ودعك من الأحكام السلطانية للمواردي، تلك الأحكام الاعتزالية التي ينشرها الآن من ينتسب للمنهج السلفي ويقول قال الجويني قال المواردي، الآن قال الجويني المتأثر بالمعتزلة، والآن قال المواردي المتأثر بالمعتزلة، الآن. وتركت السنة العظيمة الغراء الواضحة البينة. قال: وأما النجاشي ملك الحبشة النصراني، فإنه لما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين هاجروا إليه آمن به وصدقه، وبعث إليه ابنه وأصحابه مهاجرين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما مات، صلى النبي عليه لما مات وقال قوموا، وكبر النبي على النجاشي 4 تكبيرات، كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 4 تكبيرات. سبحان الله، انظروا فضل الله سبحانه وتعالى. يبدأ النجاشي بجعفر بن أبي طالب ويدخل عليه لا يسجد له، يخبره بالإسلام، يقرأ عليه القرآن، ثم يترك جعفر بن أبي طالب النجاشي، وتمر السنون حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات اليوم ذاك العبد الصالح أو الرجل الصالح وهو النجاشي. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر عليه 4. هذه السياسة التي تفتح القلوب. ولما سمع سورة كاف هايا عين صاد بكى، ولما أخبروه عما يقوله في المسيح قال والله ما يزيد عيسى على هذا مثل هذا العود، وقال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. الله أكبر. سيرة الصحابة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة. فكان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن بالله وملائكته وكتبه من النصارى صار من أمته، له ما لهم وعليه ما عليهم ما عليهم، وكان له أجران، أجر على إيمانه بالمسيح وأجر على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نأمركم أن تكفروا بالمسيح، ولا أن تكفروا بموسى، ولا أن تكفروا بداود، ولا أن تكفروا بسليمان. بالعكس، من كفر عندنا بعيسى كان كافرا بمحمد، ومن كفر عندنا بموسى كان كافرا بمحمد، ومن كفر باليسع كان كافرا بمحمد، بأي نبي من الأنبياء كان كافرا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا الإيمان بالرسل، فإن آمنتم بمحمد ما ضاع عليكم إيمانكم بالمسيح، إننا أولى بالمسيح منكم وأولى بموسى منكم، فإن المسيح مسيح التوحيد، مسيح عبادة الله عز وجل وحده. أأنت يا عيسى ابن مريم أأنت قلت إيه للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذا الذي قاله عيسى عليه السلام. فمن أولى بعيسى؟ نحن. ولهذا عيسى ينزل في آخر الزمان مع هذه الأمة المباركة ويكون رجلا منها، وهو نبي لكنه رجل منها، على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يجاهد مع هذه الأمة ويقتل مسيح الدجل والكفر والباطل. فمن الذي يقتل مسيح الدجال؟ الذي يقتل مسيح الدجال مسيح الحق النبي عيسى بن مريم، ويقود الأمة في آخر الزمان. فأوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا يقوى أحد أن يقاتلهم. الأمة يقودها في آخر هذا الزمان نبي من الأنبياء عيسى عليه السلام. فضل هذه الأمة، يبدأها نبي ويختمها نبي، لكن ليس بشريعة جديدة بل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو عيسى، نحن أولى به من النصارى وأولى بكل نبي، ولهذا نحن الذين نشهد لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا رسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة. نحن الذين نشهد لموسى وعيسى وإبراهيم ونوح، نشهد أنهم بلغوا مع أننا ما رأينا، لكننا نشهد بشهادة القرآن، نشهد بشهادة الإسلام، لأن ركنا من أركان إيماننا الإيمان بالرسل. فمن كفر برسول كفر بجميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن المكذب رسول، لكن هذا باللازم والمقتضى. ومن لم يؤمن به من جميع الأمم فإن الله أمره بقتاله، كما قال في كتابه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن كان لا يؤمن بالله بل يسب الله ويشتمه ويقول إنه ثالث ثلاثة وإنه صلب، ولا يؤمن برسله بل يزعم أن الذي حمل وولد وكان يأكل ويشرب ويتغوط وينام هو الله أو ابن الله أو أن الله أو ابنه حل فيه أو تضرعه ويجحد ما جاء به محمد خاتم المرسلين ويحرف نصوص التوراة والإنجيل، فإن في الأناجيل الأربعة من التناقض والاختلاف ما يبين العاقل ما وقع فيه. كل الأناجيل متضاربة ومختلفة لأنها وضعت بعد عيسى بزمان، ولا يدين دين الحق ولا يدين دين الحق وهو الإقرار بما أمر الله به وأوجبه من عبادته وطاعته، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الدم والميتة ولحم الخنزير الذي ما زال حراما من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما أباحه نبي قط. ولهذا عيسى إذا نزل في آخر الزمان كسر الصليب وقتل الخنزير و